والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء
وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كان الكلام في الحقيقة عن قاعدة تفسيرية من القواعد المهمة في القرآن، في قواعد تفسير القرآن ووصول تفسير القرآن الكريم، قاعدة تخصيص الكتاب بخبر واحد. ومر أن عنوان هذه القاعدة في الحقيقة عام يستثق لعنوان عام هو تفسير الكتاب بالسنة المطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته المطهرين الملامين. فهناك على الحال بحث متجاذب علمي من قديم الأيام إلى يومنا هذا عن هذه العلاقة بين الكتاب والسنة. طبعا العلاقة بين الكتاب والسنة تندرج فيها قواعد كثيرة في الحقيقة، مو قاعدة واحدة، يعني بضبط ورسم العلاقة بين الكتاب والسنة لا بد على الباحث أو الفاحص أو المتتبع أن يخوض في قواعد عديدة جدا كي ترتسم له منظومة العلاقة بين الكتاب والسنة، وإلا فهي لا تقتصر على قاعدة واحدة أو قاعدتين أو ثلاثة أو أربعة. بعض هذه القواعد مرتبطة بنظام قواعد الاستعمال في القرآن، بعض هذه القواعد مرتبطة بقواعد نظام معاني القرآن، بعض هذه القواعد مرتبطة بنظام حقائق القرآن. فهي قواعد كثيرة ولا يسعنا الآن استعرضها كلها وكل زواياها، ولكن إجمالا نتعرض إلى نبذة من ضوابط هذه العلاقة كيف تتسم العلاقة. ماذا ربما في السنين الماضية في قاعدة الجري والتطبيق أو الجري وصفة الاستعمال اللي هي قاعدة من قواعد استعمال لغوي، ذكرنا أن العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه مثلا يحصر أداء السنة المطهرة في أنها دوما تأخذ منح التأويل، وهو قد اشترط للتأويل معنى وحداني واحد وهو التطبيق. نفس هذا المدعى الآن في العلاقة بين السنة والقرآن، أن السنة دوما تأويلية والتأويل دوما تطبيق. شوف مدعيين الآن أو أكثر من ثلاث مدعيات. مدعى أن السنة دورها مع القرآن فقط تأويل، هذا مدعى. مدعى أن التأويل هو تطبيق فقط، وهذا قاعدة أخرى. فقط قاعدة من قواعد تفسير القرآن الكريم التأويل، ما المراد بتأويل القرآن؟ ما هو حقيقة التأويل؟ التأويل أقسامه، أبوابه، آلياته، ضوابطه، بحث مفصل. مكانة التأويل نسبة مكانة التأويل من مكانة التنزيل دي بحوث كلها مغفول عنها، يعني أقصد كلها مخاطر فيها كثير، لكن في بيانات أهل البيت عليهم السلام تنبيه على الزوايا والدقائق في هذه البحوث مغفول عن الكثير. فهذا مهم. هذا سيأتي إن شاء الله أن مدعى علامة طباطبائي أن التأويل كل تطبيق هذا غير صحيح. التأويل أنواع متخالفة كثيرة. أحد أنواع التأويل التطبيق صحيح، أما كل تأويل هو تطبيق لا أبدا، مواكبة. بعبارة أخرى أقسام كثيرة من التأويل لا تعالج التطبيق، تعالج التنظير، طبقات التنظير لا صلة لها بالتطبيق. إجماع على كل ذلك. ثم لنأتي عشان جعل التأويل في قبال التنزيل أو في قبال الظاهر هذا أيضا محل بحث. يعني في نظرية أو في مقولة أن التأويل هو أحد مصادر الظهور والظاهر، لكن المصادر الخفية للظهور، لكنه من المصادر الخفية للظهور. يتبنى السيد المنتظر رحمة الله في الجملة، يعني يتبنى على المدى في كتاب الشافعي على كل المبحث طويل علي أنا ما أذكر أخو فيه الآن، فقط بالكثير رزق أذكر المدعى على ما طبعا يحفظ الله عليه بناء على هذه الأمور، والحال لهم على التأمل. ثم فإذا أولا التأويل ليس كل تطبيق بل جملة من التنظير، بل جملة من تنظير التأويل يعالج الظهور. فلو كانت السنة دوما تأويلية سلم نحفره يا العلامة أن السنة دوما تأويلية، سنة النبي وسنة العترة تأويلية، ما صار لك أن التأويل تطبيق، فجملة التأويل تنظير. أما الغالب التأويل كما أنا أقول حرر في المحل، غالب التأويل تنظير مو تطبيق، وإن كان من أعظم أنواع التأويل التطبيق صح ما ننفي هذا الشيء، وليس شواهده بس وجود الشواهد على هذا المطلب لا ينفي الشواهد على أمور أخرى. فإذا كان التأويل يعالج الظهور كيف ننأى ونبعد السنة عن معالجة الظهور عن تفسير القرآن؟ دعونا حتى أمثل لكم هذا المثال يصير محسوس. الآن سمعتم في زمن الجاهلية لو قبل الإسلام في منتدى الأدب العربي الجاهلي، الجاهلية عندها منتدى أدبي، أصلا أتى القرآن ببلاغة الألفاظ والأدب لأنه برز في العرب بالتالي في قوة الأدب والمنطق الأدبي. في هناك كانت تقام يقام منتدى أدبي سنوي إن لم يكن بعد أكثر من واحد في أحد الأسواق سوق عقاب لو في حاجة، يأتون بأديب أكثر الأدباء حضارة، قد يكون امرأة قد يكون رجل، يأتون به لكي يقاضي ويحاكم بين فصائل شعرية أو بين كلام منثور في ذلك العام. لو المعلقات السبع علقت على الكعبة باعتبار فوزها مثلا بالسبق الأدبي هو المجمل. زين لاحظوا هذا الأديب الذي يجعل حاكمات في زمن الجاهلية في الأدب، لماذا يجعل الأديب الماهر المحترف؟ أو ما يعبر عنه في العصر الحديث الآن الناقد الأدبي، لأن هذا الناقد الأدبي المحترف الماهر اللوزعي العريب البعيد والمجرد يدرس من الظهور ومن زوايا الكلام ما لا يدركه عموم الناس. ينهل من نفس ظاهر الكلام، يستخرج من ظاهر الكلام ما لا يستطيع أن يستخرجه غيره. زين هذا استخراج من أين؟ تطبيق؟ لا، استخراج من الظهور. لكن يلتفت إلى قواعد، إلى موازين، إلى نقاط، إلى قرائن يستخرجها من ظاهر اللفظ لا يستطيع استخراجها الآخرون. الآن إلى يومنا هذا، إلى عصرنا هذا، منتدى الأدب العربي قائم على قدم وساق سنويا بعد، وهذه من رعاية الله للغة القرآن كي تبقى قوية. إلى الآن منتدى النقد الأدبي موجود، وهناك مباريات في الأدب العربي، مسابقات، منافسات. إذن ماذا تعني؟ تعني أن الحذلقة والتمكن والتحليل والنقد الأدبي القدرات في الوصول إلى درجات مختلفة، وهي خفية 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 عن عامة من يتكلم باللغة العربية. لكن الناقد الأدبي هو يفتن بها ما لا يفتن غيره. إذن نلاحظ هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو مع أن هذا التحليل الأدبي الذي يقوم المعنى الأدبي في الخصائص الأدبية التي يتفصل إليها الناقد الأدبي خفية، وهي في التأويل في كلام. أضيف لكم شيء يبين بعد أكثر هذا المثال. الآن مثلا أفرض الدوائر الأمنية أو الدوائر علم النفس، طب النفس، إذا أعطيتهم مقطوعة من كلام شخص بإمكانهم أن يتعرفون على شخصية هذا المتكلم إلى درجة أعماق نفسه، خلقه، نواياه، سيرته، ديدنه المجرم. من أين يستخرجون كل هذه المعلومات؟ من نفس ظاهر الكلام، مع عموم الناس من يستطيع أن يستخرجون تأويل، لكن ليس التأويل معناه مقطوع عن الظهور، لا، أو مقطوع عن قواعد علاج الظهور، لا، من نفس علاج الظهور. الآن مثلا مقطوعة معينة من حقبة تاريخية معينة يستطيع الباحث، مثلا بالمثال الباحث العسكري أو الأمني، يحلل مدى التقنية العسكرية التي كان يعيشها أبناء ذلك الزمن الذي صدرت منهم تلك المقولة. تعطي المقطوعة نفسها حقيقة اقتصادي يستطيع ان يشوف نفسه معالم الاقتصاد تلك الفترة الزمنية في الخمس. نفس عجيب، نفس تلك المقطوعة تعطيها الى عالم نفس واجتماع تحدد لك ثقافة ذلك المجتمع في تلك الحقبة كيف قبل. تعطيها الى خبير جغرافي يستطيع ان يعني يعطيك ان المعالم الجغرافية في ذلك الزمن كيف قبل. تعطيها الى خبير صناعي يقول لك تطور الصناعي في تلك الحقبة عجيب. مقطوعة واحدة كل العلوم تطلع منها؟ اي نعم كل العلوم تطلع منها. كل هالمعلومات تطلع من عندها موسوعة صارت. هي طبعا صارت موسوعة عن الحقبة الزمنية. شوف القراءات وعمل فيها علوم خبير قانوني يستطيع ان يقول لك ان اصحاب تلك الحقبة الزمنية والجغرافية كانوا يتقيدون ويلتزمون بأي مبدأ قانوني حقوقي. بعبارة حضارة تلك الحقبة الزمنية تستخرج كلها من مقطوعة كلامية. زين هذا كيف يمكن؟ كل هذا من الظهور؟ اي كل هذا من الظهور، بس تحتاج إلى موازين وقواعد للاستخراج. آليات الموازين والقواعد عبارة عن آليات. قواعد أدبية وقواعد علمية. هذه صحيح الفقهاء يقول أن الظهور حجة. جيد، الظهور حجة أو مو البهور، الظهور ولا العطور، الظهور حجة. جيد، زين هاي الاستظهارات التي ملأ الفقهاء بها الموسوعات الفقهية كلها استظهارات يا فقهاء. كل هذه الاستظهارات اللي قالوا كل هذه الاستظهارات شو هذه الاستظهارات التي ملأت مئات المجلدات تستخرج من مجلد واحد وهو القرآن، تستخرج من عدد من المجلدات وهو كتب الحديث، وكلها يسموها ولا حجية ظهور. المفسرون كذلك، المختصون بأي علم كذلك لهم إن شاء الله. هذا كله يدل على هذا المطلب، وهو أن التأويل ليس مبزور عن الظهور. هو كما قال السيد المرتضى الشريف ظهور خفي. إذا كانت السنة حسب اعتراف العلامة الطباطائي رحمه الله عليه وأئمة المدرسة هي تأويل جيد، التأويل يعالج الظهور. كيف لن نقطع الارتباط بين تفسير الكتاب لمنع عن السنة؟ هذا على إفهام آخر. ثم أكثر روايات أهل البيت عليهم السلام إذا لاحظناها كثير كثير منها بس يبقى تأمل، يقول لها تدبر، يقول لها تأمل، يقول لها تمعن. كثير كثير منها سماع أقول أكثرها كثير منها في الحقيقة يعالج الظهور الأول حتى الجلي للآيات والسورة. هذا الذي مر بنا قبل قليل تأويل الظهور الخفي. الآن لا، نريد أن نبين أن كثير من روايات أهل البيت تعالج الظهور الجلي مو الخفي. مش عادة طبعا بلا تأمل بلا تدبر بلا تأني بلا تمعن. كثير من الروايات صلاح من الأوصاف يقول كيف تقرؤون الآيات لها أو تعرفوها هكذا؟ أنتم عرب تتكسون المعنى بين الخطأ في دين القراءات المعروفة وبين الأصح هكذا تقرأ الآية أو تعرب الآية أو دين اللفظة صار فيها خطأ في حروفها اللفظة هكذا. وبعبارة وبضمير عبارة أظنها أخرى لتوضيح هذا المطلب. بعض ألفاظ غريب القرآن، غريب القرآن أي من علوم القرآن، غريب ألفاظ القرآن. القرآن ليس هو غريب، تحسب رضاعة القرآن بس هو ابتعد عن اللغة. نحن كمسلمين على الحال وكمؤمنين عموما بغض النظر عن نحن أبناء اللغة أو لا، هذا باب مفتوح لكل بشر. ابتعاد ابناء البشر عن اللغة العربية يجعل وجود أو تكدس مجموعة من الألفاظ غريبة على أذهانهم، يعبر عنه في علوم القرآن بماذا؟ علم ألفاظ غريب أو غريب ألفاظ القرآن، علم غريب ألفاظ القرآن كريم. وإن كان أصح البشر وربع على الألفاظ على كل، والقرآن يستخدم دوما كل ما هو مأنوس وجلي وفصيح وبين. المقصود هذا المطلب وهو أن الآن علم أو علم غريب ألفاظ القرآن الكريم، كثير من الألفاظ بينها عن المؤمنين وبينتها فاطمة والحسن والحسين، حتى أن الخليفة الثاني يسائل فاطمة في احتجاج فاطمة عليه في آية الآية السورة الحج كذا كذا، فنبه أن أنت ما فقهت المعنى الأول للآية، معنى في شيء كذا. يعني المسلمون والصحابة والتابعين وغيرهم من طبقات البشر يجهلون في موارد عديدة أصل معنى لفظة القرآن غريب عليهم، مثل الخليفة الأول يقول ما أعرف ماذا معنى فاتحة وعبة مثلا، أصل وضع اللغوي في موارد عديدة الإمام صلى الله عليه يخطئ اللغوي يقول أصل معنى اللغوي هذه اللفظة معناها هكذا، ومشتبه وخلطه بينه وبين معنى آخر. يعني بعبارة أخرى أئمة اللغة بقول بقول لا يخطئ هم أئمة أهل البيت، مو رواد اللغة. القصد يقول منزل العظيم أوتينا الفصاحة والبيان في كذا كذا والبلاغة، أئمة اللغة هم أئمة أهل البيت، بل أئمة كل علم هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. فبالتالي هناك معاناة حاجز بين المفسرين منهم الطباطبائي وغير الطباطبائي مع نفس ألفاظ القرآن أنه لا ينتبهون إلى أصل المعنى اللغوي أو العلوم اللغوية، مو بس المفردات. هذا حد دور أهل البيت مهم، وكم خطأ المفسرون واللغويون في معاني القرآن ألفاظ القرآن الكريم في أصل المعنى، في أصل المعنى أو الترتيب النحوي أو الترتيب البلاغي أو الترتيب علوم لغة علوم مو بس المفردات. إلى ما شاء الله. لذلك والله أطلت بس أذكر هذا وأختم، حتى لذلك بعض الكبار مثل سيد علي خان رحمة الله عليه صاحب تفسير الصحيفة الجزائرية عنده موسوعة لغوية صدحت الحمد لله، يؤمن بأن كثير من الإخفاقات في علوم اللغة بسبب الابتعاد عن تعليم أهل البيت لعلوم اللغة. نظرية عجيبة لطيفة عند السيد عليها وحقيقية وظافة يذكرها في بداية هذا الموسوعة اللي طبعت لها. أصلاً إحنا إلى أن نذهب إلى سيبويه وخليل بن أحمد وغيرهم غيرهم معنا كثير منهم من المؤمنين من شيعة أهل البيت، مع ذلك يعني فعل أهل البيت نفس علم اللغة يبنى على الناس علوم اللغة طبعاً مو بس علم واحد ويحتجب عن القرآن. دو أهل البيت حتى في اللغة في علوم اللغة مو علم واحد طبعاً، إذا غفلت عن ذلك على مطلع طائرة عند الله هو شأنك، هل المهم حقيقة دي حاجة ملحة ترجع إلى كلمات أهل البيت. انتو دققوا بس ستجدون المواد الكثير يعاني فيها أهل البيت نفس العلوم اللغوية، القواعد اللغوية في علوم اللغة مع القرآن، هو غفل عنها جمهور المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.